أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كلمات من القلب من الكتاب المقدس. نواصل تأملاتنا في سفر الأمثال، وقد قسمنا الأمثال والحكم الموجودة في هذا السفر إلى أقسام بحسب الموضوعات التي يتكلم فيها. في الحلقة الماضية كنا نتكلم عن البر والعدل والصدق والخطية والاستقامة، ونتكلم في هذه الحلقة عن موضوعات أخرى، منها مثلا أهمية التأديب والتوبيخ. هذا موضوع يتكرر في أصحاحات كثيرة في سفر الأمثال. في الأصحاح 15 وفي العدد 5 يقول: الأحمق يستهين بتأديب أبيه، أما مراعي التوبيخ فيذكى. الذي يراعي التوبيخ ويتفكر به ويبدأ في مراجعة سلوكه يذكى، أي ينجح، أي يصير أفضل. وفي العدد 10 من الأصحاح 15 يكتب: تأديب شر لتارك الطريق، مبغض التوبيخ يموت. وفي العدد 31 يكتب: الأذن السامعة توبيخ الحياة تستقر بين الحكماء. من يسمع التوبيخ، من يهتم به، من يراجع نفسه يستقر بين الحكماء. من يرفض التأديب يرذل نفسه، أي يكره نفسه، لأن التأديب مفيد للنفس، ومن يسمع التوبيخ يقتني فهما. ويعود للكلام عن المشورة بشقيها، المشورة الإلهية والمشورة الإنسانية، في الأصحاح 16 عندما يقول: كل طرق الإنسان نقية في عيني نفسه، والرب وازن الأرواح. ألق على الرب أعمالك فتتثبت أفكارك. وفي العدد 9 يكتب: أن قلب الإنسان يفكر في طريقه، والرب يهدي خطواته. نفس الفكرة تتردد في الأصحاح 21 والعدد 2 عندما يقول: كل طرق الإنسان مستقيمة في عينيه، والرب وازن القلوب. المقصود هنا أن الإنسان لا يستطيع أحيانا أن يحكم على أعماله بنفسه، فيحتاج مشورة إلهية، ويحتاج أيضا إلى تأديب وتوبيخ وتوجيه ومراجعة من البشر الذين من حوله. فالأصحاح 17 والعدد 10 يكتب: الانتهار يؤثر في الحكيم أكثر من 100 جلدة في الجاهل. أي أن الإنسان الحكيم حساس بطبعه، يكون حساسا للكلمة، يقدرها ويفهمها وتؤثر فيه أكثر مما تؤثر الجلدات في الجاهل. ويكتب في الأصحاح 19 والعدد 18: أدب ابنك لأن فيه رجاء، لكن على إماتته لا تحمل نفسك. أدب ابنك، وهذا التأديب نابع من أنك ترى فيه رجاء، أنت تنتظر مستقبلا أفضل لابنك، لكن على إماتته، سواء الإماتة الجسدية أو الإماتة النفسية بالإيذاء النفسي بدافع التأديب، فهذا لا يضع له رجاء. أدب ابنك لأن فيه رجاء، لكن على إماتته لا تحمل نفسك. التأديب بطرق لا تؤدي إلى الإيذاء بكل أنواعه. ويضيف في العدد 20: اسمع المشورة واقبل التأديب لكي تكون حكيما في آخرتك. وفي العدد 25 يكتب: اضرب المستهزئ فيتذكى الأحمق، ووبخ فهيما فيفهم معرفة. وفي العدد 29 والأخير من الأصحاح 19 يكتب: القصاص معد للمستهزئين، والضرب لظهر الجهال. ويكتب في الأصحاح 20 والعدد 30: حبر جرح منقية للشرير، وضربات بالغة مخادع البطن. أي أن الآلام والجروح يمكن أن تنقي الإنسان من شروره العميقة، أي تبلغ إلى مخادع البطن، إلى أماكن عميقة من الإنسان. وفي العدد 11 من الأصحاح 21 يكتب: بمعاقبة المستهزئ يصير الأحمق حكيما، أي أن عقاب الأشرار يعطي درسا لمن حوله، حتى أن الأحمق يمكن أن يصير حكيما، والحكيم بالإرشاد يقبل معرفة. وفي الأصحاح 22 والعدد 6 يكتب عن تربية الأطفال أيضا: رب الولد في طريقه، فمتى شاخ أيضا لا يحيد عنه. والمقصود هنا هو أن من شب على شيء شاب عليه، أو أن التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. وفي العدد 10 يتكلم أيضا عن التأديب، فيقول: اطرد المستهزئ فيخرج الخصام ويبطل النزاع والخزي. وفي العدد 15 يكتب أن الجهالة مرتبطة بقلب الولد، عصى التأديب تبعدها عنه، أي أن التأديب ينقي قلب الولد الصغير من الجهالة ويحكمه، لكن التأديب كما قلنا ينبغي ألا يكون مؤذيا. وفي الأصحاح 23 يعود ويتكلم عن التأديب، ففي العدد 12 يكتب: وجه قلبك إلى الأدب وأذنيك إلى كلمات المعرفة، لا تمنع التأديب عن الولد، لأنك إن ضربته بعصا لا يموت، تضربه أنت بعصا فتنقذ نفسه من الهاوية. العصا كانت طريقة التأديب المعروفة في ذلك الوقت، لكن ربما نحتاج إلى أساليب أخرى نربي بها أولادنا دون أن نأذيهم. وعن أهمية الحكمة وعاقبة الجهل يكتب في العدد 7: شفاه الحكمة تذر معرفة، أما قلب الجهال فليس كذلك. وفي العدد 14 من الأصحاح 15 يكتب: قلب الفهيم يطلب معرفة وفم الجهال يرعى حماقة. وفي العدد 20 يكتب أن الابن الحكيم يسر أباه والرجل الجاهل يحتقر أمه. الحماقة فرح لناقص الفهم، أما ذو الفهم فيقوم سلوكه. وفي هذا الإطار أيضا يتكلم عن أهمية المشورة في اقتناء الحكمة، فيكتب في العدد 22: مقاصد بغير مشورة تبطل وبكثرة المشيرين تقوم. أي ينبغي للإنسان أن يأخذ مشورة من عدد كبير من الناس لا تجمعهم مصلحة مشتركة ويرون الأمر من زوايا مختلفة، لكي نستطيع أن نحصل على رؤية متعددة المناظير للأمر الذي نطلب المشورة فيه. وفي العدد 16 من الأصحاح 16 يكتب: قنية الحكمة هي خير من الذهب، وقنية الفهم تختار على الفضة. أي أن الحكمة والفهم أغلى من الذهب والفضة. ويعود في الأصحاح 17 ويكتب: العبد الفطن يتسلط على الابن المخزي ويقاسم الإخوة الميراث. أي أن عندما يكون للمرء عبد فطن فإنه يأتمنه أكثر مما يأتمن ابنه المخزي، وبالتالي فنجد أن العبد الفطن يتسلط على الابن المخزي وربما يقاسم الإخوة الميراث. ويكتب في العدد 12: ليصادف الإنسان دبة ثكول، أي دبة قد فقدت ابنها فتكون في ذلك الوقت شرسة جدا. ليصادف الإنسان دبة ثكول ولا جاهل في حماقته. وأيضا في العدد 21 يكتب: من يلد جاهلا فلحزنه ولا يفرح أبو الأحمق. ويعود ليتكلم عن أهمية المشورة في الأصحاح 18، فيستهل الأصحاح بقوله: المعتزل يطلب شهوته بكل مشورة يغتاظ. أي أنه المعتزل المبتعد عن الناس الذي يظن في نفسه الحكمة ويعتقد أنه لا يحتاج لمشورة الآخرين، يطلب شهوته، يريد فقط أن يفعل ما يريد ولا يريد أحدا أن يثنيه عن ما يريد، فبالتالي بكل مشورة لا تتفق مع شهوته يغتاظ. الجاهل لا يسر بالفهم بل بكشف قلبه، أي أنه لا يفرح لمعرفة الحقيقة بقدر ما يفرح إذا ظهر رأيه هو أنه الحقيقة. الجاهل لا يسر بالفهم بل بكشف قلبه، أي أنه لا يفرح لمعرفة الحقيقة حتى ولو مختلفة عن رأيه، وإنما يفرح إذا ظهر رأيه أنه هو الصواب. وفي العدد 7 يكتب: فم الجاهل مهلكة له وشفتاه شرك لنفسه. وفي العدد 15 يكتب أن قلب الفهيم يقتني معرفة، أذن الحكماء تطلب علما، فمن علامات الحكمة الرغبة الدائمة في التعلم. الحكيم يريد دائما أن يعرف المزيد ويعرف الحقيقة ويتغير إلى وضع أفضل. وفي الأصحاح 19 يكتب في العدد 8: المقتني الحكمة يحب نفسه، الحافظ الفهم يجد خيرا. وفي العدد 10 يكتب: التنعم لا يليق بالجاهل، كم بالأولى لا يليق بالعبد أن يتسلط على الرؤساء. أي أنه كما أن العبد لا يليق أن يتسلط على الرؤساء، فإن الجاهل لا يليق أن يحصل بل لا يحدث أن يحصل على أي تنعم. هنا يقابل بين الجهل والعبودية وبين الحكمة والرئاسة. وعن تأثير الحكمة والفكر على المشاعر يكتب في العدد 11: تعقل الإنسان يبطئ غضبه وفخره الصفح عن معصية. أي أن من الاستراتيجيات الهامة جدا للتحكم في الغضب التعقل. وما معنى التعقل؟ أي أن يعقل الإنسان ما يفكر فيه، أي أن يحاول أن يفكر الإنسان فيما يفكر فيه ويرى إن كان فكره هذا منطقيا أم لا. وفي العدد 20 يكتب: اسمع المشورة واقبل التأديب لكي تكون حكيما في آخرتك. في قلب الإنسان أفكار كثيرة، لكن مشورة الرب هي تتثبت. نواصل في الحلقة القادمة تأملاتنا عن أهمية الحكمة والمشورة ومراجعة النفس في حياة الإنسان، وذلك في حلقة جديدة قادمة من برنامجنا كلمات من القلب من الكتاب المقدس. فإلى اللقاء.